الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا وتعليقنا على كتابنا تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام، حيث كنا قد وقفنا على الصفحة 64 عند تفسير قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهل المقصود به أنزل فيه القرآن يعني إلى بيت العزة، أم المقصود به أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ الله إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه والفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، والعلم والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قلتم حفظكم الله قوله تعالى: إذن نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الصواب أنه يشمل الأمرين: إنزاله جملة إلى بيت العزة، وهذا لا علاقة له بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إنزال وإعلام لأهل السماء بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان وضع الحرس في السماء إيذانا.
شيلوا الهمزة الثانية، حطوا ياء. إيذانا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كما كان وضع الحرس في السماء إيذانا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، فاختلف الأمر عما كان. فكذلك القرآن أنزل جملة واحدة، لكن ننتبه إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة كان من اللوح المحفوظ، ولهذا ذكر الإنزال ولم يذكر مبتدأه.
ولم يذكر مبتدأه، يعني ما ذكر من وين. قال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، ما قال من وين أنزل، ولا قال وين أنزل. لماذا؟ لأن هناك إنزالان داخلان في العموم: إنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، إنزال من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يذكر المبتدأ ولا المنتهى، وإنما جاء مطلقا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم.
فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فذكر مبتدأه ومنتهاه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، ولم يقل من اللوح المحفوظ، وقال: تنزيل من حكيم حميد، وقال: تنزيل من رب العالمين. وقد يقول قائل: كيف هذا؟ فنقول: ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب وليس من باب التمثيل. معلوم أن أحد الملوك أو الأمراء ربما يريد أن يقول أمرا، فيدعو كاتبه ويقول: اكتب نحن فلان ابن فلان أمرنا بأن فلان ابن فلان يكون سفير لنا في بلدة كذا وكذا من تاريخ كذا وكذا. كتب الكتاب، يقول له: اطوي هذا الكتاب، فيطوي هذا الكتاب، ثم يقول له: خذ هذا الكتاب احفظه للأماكن المحفوظة لكتب الدولة، أو ما يسمى بخزانة الأمانات أو القرارات. ثم يأمر أحد جنوده باستدعاء ذلك الذي كتب له هذا الكتاب، فيأتي فأمره ويقول: إني أرسلك سفيرا إلى بلدة كذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، هل هناك تعارض بين ما كتب وبين ما خطب؟ ليس هناك تعارض.
أرجو أن يكون هذا المثال واضح. الله جل وعلا أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إلى السماء الدنيا، هذا كتاب مكتوب مسجل، وهو الذي قال على الله عنه: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. ثم لما أراد الله أن يتكلم بالقرآن تكلم به وسمعه جبريل فأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حيث ذكر إنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مبتدأه وأنه من الله. لاحظ: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. لماذا يذكر المبتدأ؟ لأن الإنزال المنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر المبتدأ والمنتهى. نعم.
فالقرآن كلام الله موجود في اللوح المحفوظ قبل ميلاد آدم عليه السلام،
قبل خلق آدم، ما نقول ميلاد لأن آدم عليه السلام ما ولد. نعم. هذا سبق قلم، قبل خلق آدم. نعم.
قبل خلق آدم عليه السلام وقبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة سمعت، كما في حديث عبادة رضي الله عنه
قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن، قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: القدر. قال: فكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فكل شيء يكون في الدنيا من كلام الله من أفعال الله، ومن أفعال المخلوقين من كلام المخلوقين مكتوب.
فكل شيء يكون في الدنيا من كلام الله ومن أفعال الله. أحسن، حطوا واو عشان المعنى يستقيم. ومن أفعال الله. نعم. ومن أفعال المخلوقين ومن كلام المخلوقين، حطوا واو بعد. نعم.
أحسن. مكتوب في اللوح المحفوظ عند رب العالمين. ثم الله كلم موسى عليه السلام في وقت معين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا الكلام موجود في اللوح المحفوظ، لكن وجوده في اللوح المحفوظ وجود كتابي، وموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله لا من اللوح المحفوظ، ولذلك السند عالم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد فصلت القول في هذه المسألة لأكثر من هذا بالتفصيل في رسالة المطبوعة باسم المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. قال جل وعلا: هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. الهدى إذا أطلق يشمل أمرين: الدلالة العلمية والرشاد العملي. وإذا ذكر الهدى مع الرشد فالهدى المقصود به الدلالة العلمية، والرشد الدلالة العملية. وهذا المعنى موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين المسددين في أعمالهم، مهديين مسددين في علمهم. وقدم الرشاد لأنه هو المقصود من العلم، فالهدى والرشاد عند الاجتماع يفترقان معنى، وعند الانفراد يتضمنان معنى آخر.
يتضمنان معنى الآخر.
معنى
معرف أحسن. معنى الآخر.
يتضمنان. نعم. معنى الآخر.
نعم.
صلى الله عليه. وعند الانفراد يتضمنان معنى الآخر. قال: هدى للناس، وهنا بمعنى أخبر.
أخبر عن الهداية مطلقة.
وهنا بمعنى أخبر عن الهداية مطلقا، ولم يذكر الرشاد، مع أن الرشاد ضمن الهداية، لأن القرآن أنزل في هذا الشهر.
نعم، مو في هذه، صلحوها، في هذا الشهر. نعم،
في هذا الشهر.
هنا بمعنى قال هدى للناس، وهنا أخبر عن الهداية بدون معنى، بدون كلمة بمعنى، وهنا أخبر عن الهداية مطلقا ولم يذكر الرشاد، مع أن الرشاد ضمن الهداية، لأن القرآن أنزل في هذا الشهر وهو متضمن للهداية، ولما يحصل العمل ولما يحصل العمل بعد، ولما يحصل العمل بعد. نعم،
فعلا شيخ ما يكسر يحصل، ولما يحصل العمل.
نعم، ولما يعني لما يوجد العمل بعد. نعم،
صلى. لأن القرآن أنزل في هذا الشهر وهو متضمن للهداية، ولما يحصل العمل بعد. قال: هدى
العمل راح يكون في شهر رمضان، شهر رمضان للحين ما جاء، الآيات أنزلت قبل رمضان.
نعم.
نعم.
قال: هدى للناس، وللناس دل على العموم، الألف واللام فيه الاستغراق، هدى لكل الناس. قد يقول قائل: لكن في أول البقرة هدى للمتقين. نقول: ليس هناك تعارض بين الهدى للمتقين وبين هدى للناس، لأن هدى للمتقين حاصلة، وهدى للناس دلالة، فهناك خبر عما حصل ويحصل، وهنا خبر عن معنى البذل وعما يجب على الناس أن يبحثوا عنه. أين يجدون الهداية في القرآن؟ هدى للناس. وكلمة الناس مأخوذة من الأنس على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيكون يشمل الإنس والجن، لأن الإنس يأنس بعضهم إلى بعض والجن يأنس بعضهم إلى بعض. ولهذا إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس يدخل فيهم الجن أصالة على هذا المعنى، أو تبعية على القول الآخر أن المقصود بالناس هم الإنس فقط.
هذه مسألة أصولية، كلمة الناس إذا أطلقت هل يدخل فيه الجن أصالة لأنهم يأنس بعضهم إلى بعض كما يأنس الإنس بعضهم إلى بعض، أو يدخلون بالتبعية لأن الخطاب للإنسان والناس بمعنى الإنس وليس بمعنى الأنس، فيكون الجن تبعا، قولان لأهل الأصول والأول أرجح. نعم،
أحسن الله عليك. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. البينات هي الدلالات الواضحة، لأن الدلالات منقسمة إلى قسمين: دلالات فقط ودلالات واضحة.
وهذه يعني وأنت تمشي الآن على الطريق ممكن لوحة واضحة وبارزة تقول لك الطريق إلى الكويت سيدة، وممكن في لوحة حولها أشجار ما تشوفها إلا إذا انتبهت. هذا الدليل وهذا الدليل، لكن أحدهما واضح والآخر دليل غيره واضح. نعم،
وهذه أكمل.
لذلك الله عز وجل سمى آياته بالبينات، يعني الواضحات الجليات. نعم،
حسن الله. وهذه أكمل، ولذلك قال: هدى للناس وبينات. وهنا في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. هدى منصوبة على الحال، أي أنزل حال كونه مشتملا على الهداية وعلى البينات. هدى للناس وبينات من الهدى، أي دلالات واضحات من الهدى. ومن هنا لبيان الجنس، فالمنزل جنسه هداية،
يعني وبينات من الهدى، أي وبينات من جنس الهداية. الهداية ليست محصورة في القرآن، لكن السنة هداية، القرآن هداية، الآيات الكونية هداية. واضح؟ لذلك قال من الهدى لبيان الجنس. نعم،
صلى الله عليه. فالمنزل جنسه هداية وبينات من الهدى والفرقان. فجنس الهدى موجود نصا في كتاب الله عز وجل. ما أراد أحد هداية إلى خير إلا هو موجود في القرآن، واضحات جليات. هنا يأتي سؤال: هدى الأولى والبينات نكرة، والثاني الهدى والفرقان معرفة، لأنه في أول الأمر حينما نزل هدايات بحاجة الإنسان يتعرف عليها قد لا يعرفها، فإذا عرفها صار بالنسبة له معرفة.
نعم،
ولذلك قالوا بينات من الهدى والفرقان. أو وهذا يعني في نظري أقرب هدى للناس نكرة، لأنه كان على العموم. وبينات من الهدى والفرقان هنا من الهدى الألف واللام فيه الاستغراق، فيعم جميع أنواع الهدايات. والفرقان
فعلى هذا يكون القرآن شاملا على جميع أنواع الهدايات. فإن قال قائل: كيف يكون القرآن مشتملا على هدايات السنة؟ نقول: لأن القرآن فيه الأمر باتباع السنة، إذن هو يرشد إلى هداية السنة. إن قال قائل: كيف القرآن فيه الإرشاد إلى هداية الآيات الكونية؟ نقول: لأن القرآن فيه الأمر بالنظر إلى الآيات الكونية والآفاقية والنفسية. نعم،
صحيح. ولذلك قال: وبينات من الهدى والفرقان.
والفرقان
فعلان بمعنى فاعل، فرقان بمعنى فارق.
يعني كلمة الفرقان على وزن فعلان، كلمة الفرقان على وزن فعلان بمعنى فاعل. نعم، فرقان بمعنى فارق.
فالقرآن في نفسه فرقان، أي فيصل بين الحق والباطل، وهو ميزان نزن به الحق ونعرف به الباطل. هو فارق بين التوحيد والشرك، يفرق بين السنة والبدعة، بين العبادة المقبولة والعبادة المردودة، بين ما يوصل إلى الله صراط المستقيم وطرق
ما يوصل إلى الله والصراط المستقيم. نعم،
والصراط المستقيم والطرق المعوجة التي توصل إلى الضلال. هذا معنى الفرقان.
طيب إن قال قائل لماذا الفرقان إذا كان فعلان بمعنى فاعل، فلماذا لم يقل عن القرآن إنه فارق وإنما قال فرقان؟ هذا ما ذكرناه ينبغي أن يضاف، لأن كلمة فعلان أبلغ في الدلالة على وزن فاعل، وزن فاعل يدل على وصف الفاعل بالفعل. لما نقول فلان كاتب، يعني أنه متصف بالكتابة. فلان قارئ، يعني أنه متصف بالقراءة. فإذا وصفناه على وزن فعلان فقلنا فلان ظمآن، أي ظامئ، معناه كثير الظمأ، معناه كثير الظمأ. فلما جاء القرآن والفرقان أي فارق، لماذا جاء وزن الفرقان؟ لأنه كثير الفروقات بين الحق والباطل، كثير الفاصلات بين الحق والباطل، ما من فيصل إلا وفي القرآن ذكره. نعم، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم،
أحسن الله. ولي أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله رسالة عظيمة نافعة جدا، عنوانها الفرقان بين الحق والباطل، من أنفع الرسائل، وأرجو من طلاب العلم أن يقرأوا هذه الرسالة التي ما ألف مثلها في الإسلام، وهي غير رسالة فرقان بين أولياء الرحمن.
حط كلمة الفرقان بين أولياء الرحمن بين قوسين لأنها رسالة. نعم، وهي غير رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن، هذه رسالة وهذه رسالة. نعم،
فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
نعم، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم،
هذه رسالة وهذه رسالة، لكن الفرقان بين الحق والباطل من أنفع الرسائل في بيان هدايات القرآن وطريقة القرآن في بيان الهدى وفي بيان الفرقان. ثم قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على قول الجمهور أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. منسوخ قال الناس تلك الآية المتقدمة قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعلى قول ابن عباس فمن شهد منكم الشهر فليصم مخصص لعموم تلكم الآية والمعنى متقارب. قال شهد ولا قال حسب، إذن المسألة متعلقة بشهود البصري العادي،
بشهود بالبصر العادي. فمن شهد منكم الشهر، ما قال فمن حسب منكم الشهر، فدل على أن المعتبر الشهود البصري المتعلق بالهلال وليس الحساب الفلكي المتعلق بالأذهان. نعم،
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. قال فمن شهد منكم الشهر، المقصود به رمضان السابق. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على سبيل الحتم والوجوب، ولا خلاف بين المسلمين أن الصوم ركن من أركان الإسلام وركن واجب صومه. كيف نوجه أياما معدودات، على قول من قال إن أياما معدودات هو غير رمضان، فيكون المعنى الآن أن هذه ناسخة لتلك الأيام المعدودات، وأن الواجب هو صوم شهر رمضان المؤدى واحد بإجماع المسلمين، فالواجب هو صوم شهر رمضان على كل المكلفين، في استثناء بعد أن ألزم الناس مرة أخرى بصيامهم. فقال ومن كان مريضا أو على سفر، انتهى الكلام فيه. طب
ما يضر سواء كان بالمنظار أو العادي، لا يضر، المهم أن يكون بالبصر. نعم، سواء كان بواسطة أو بدون واسطة، صعد على جبل أو ارتفع إلى سارية أو أنه نظر في منظار، لا يضر. نعم، لا بد أن يرى بالعين، إذا رؤيت الصورة بالعين ما في بأس. نعم،
صلى الله عليك. طبعا كان هنا بمعنى صار وليس بمعنى الشيء الماضي، هو معناه كنت مسافرا الآن تفطر.
هنا ومن كان منكم مريضا أو على سفر، الأحسن أن نقول سبق الكلام فيه، بدال كلمة انتهى الكلام فيه، سبق الكلام فيه. نعم،
صلى الله عليه. ومن كان مريضا على سفر سبق الكلام فيه. طبعا كان هنا بمعنى صار وليس بمعنى الشيء الماضي.
حط كان بين قوسين. نعم.
هو معناه كنت مسافرا الآن تفطر، وكنت مريضا الآن تفطر. لا، ومن كان بمعنى صار، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يفسر به كان. كان تفيد المضي وتفيد الثبوت وتفيد الصيرورة وتفيد التقرب في مواضع معينة، وقد يكون هناك محتملا لأكثر من معنى بحسب سياق الآية. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الترخيص وهذه الأيام المعدودات. ولم يوجب علينا صوم أكثر من شهر، ولا مضاعفا لمن أفطره، بل يسره فقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر. المقصود بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر الإرادة الشرعية. تكرامي يا شيخ.
المقصود بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، يراد الله بكم اليسر أي الإرادة الشرعية. مكرر. نعم. المقصود بالإرادة هنا، اشطب الأول، المقصود بالإرادة هنا يريد الله بكم اليسر الإرادة الشرعية. نعم.
إذن هذا اليسر خاص بالمسلمين، دل على أنها من البداية يريد التيسير عليهم في قبولها والانقياد لها وتحملها، ولا عسر في شرع الله. ودل على أن الشرك والكفر تعبداتهم عسر، لأن اليسر في مراد الله الشرعي والعسر في غير أمر الشرعي. ولهذا أهل السنة في راحة، أهل البدعة في مشقة، أهل الإسلام في راحة ويسر، أهل الكفر والشرك في عسر. حتى ولو أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، لكنهم في مشقة لا يعلم بحالهم إلا الله. يريد الله في تشريعه لهذا الصوم، في تشريعه لشهر رمضان، في تيسيره على المرضى والمسافرين والمزمين، يريد الله بكم اليسر. وهنا لم يقل يريد الله بكم يسرا، قال يريد الله بكم اليسر، فدل على أن المقصود هنا اليسر المعهود من هذا التشريع، أو أن اليسر كله مراد مراعى في هذا التشريع المحكم من لدن حكيم عليم.
لأن كلمة اليسر معرف، ما دام معرف فإنه يدل على استغراق. يريد الله بكم اليسر أي كل يسر يريده الله لكم. نعم.
فهذا التشريع كله يسر ما فيه عسر. تأملوا معي لو أن الصوم كان بالوصال عسر، تأملوا معي لو كان الصوم على المريض لعسر.
أيضا الأولى، أيضا لو أن الصوم كان بالوصال لعسر. أحسن. الأولى أيضا باللام
لعسر.
نعم
لعسر.
نعم لعسر.
لعسر. أحسن.
نعم. ولو كان الصوم على المريض لعسر. نعم.
لكن قال يريد الله بكم اليسر في ماذا أطلق ولم يذكر متعلقه، دل على أن هذه الإرادة في كل تشريعه السابق، بل وفي كل تشريعاته سبحانه وتعالى، ومصداقه في آية أخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
طيب هنا السؤال، إذا كان دين الله عز وجل كله يسر، فكيف وضع الأسرار والأغلال على اليهود، على أهل الكتاب قبلنا؟ أحسنت. هذا هو السبب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. وفي الآية آية الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق، هم نذروا وهم اللي ما راعوا. إذن الأغلال والأسرار السابقة بسببهم. نعم.
أحسن لك.
مثل ما نرى اليوم، نرى بعض أهل البدع عنده من العسر في أمور دينية ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. نعم.
أحسن لك. هل يدخل فيه أن النذر إنسان ينذر على نفسه عبادة معينة؟
نعم، إذا كان يشق عليه يدخل فيه، أنه هو اللي جلب لنفسه التأثير وليس الله، ولذلك كره. نعم.
حصل. وهنا قاعدة، أي مسألة تجد فيها حرج تيقن أنه ليس من الدين. سأضرب لك مثالا، إنسان ذهب إلى بلاد الكفار ويجد في نفسه مشقة عظيمة في إنكار الكفر الذي هم عليه، فليتيقن أنه ليس مكلفا على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن الدين ليس مبناه على التعسير، مبناه على رفع التعسير. هذا هو اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نفي عظيم، ولا يريد بكم العسر. يتيقن المسلم أنه ما من تشريع إلا وهو اليسر، وما من تعسير إلا وهو على خلاف الشرع. هذه القاعدة قاعدة مضطردة كلية، كل ما شرعه الله يسر وكل عسر تجده ليس من الدين، تيقن ذلك تماما. وأنا أضرب لك مثالا، لو أن الإنسان وهو قائم يصلي ويجد آلاما في ظهره وهو يتحمل ويتحمل ليتيقن أن هذا ليس من الدين، بل ليصلي قاعدا مرتاحا مطمئنا وهكذا. فقس
يجيك الرجل يقول لك يا شيخ خفف الصلاة أنا تعبان، ليش تقف؟ الله ما يشق عليك تخرب صلاة الناس عشان نفسك، اجلس، الأمر سهل، الأمر ميسور. قال يا شيخ أنا ما أقدر أمسك وضوي. يا أخي أنت معذور، صلي في بيتك، ما أنت يعني تشق على نفسك. نعم
صلى الله. ثم قال جل وعلا ولتكمل العدة، إذن الأمر هنا بإكمال العدة، والعدة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهر 30 أو 29 يوما، الشهر العربي لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30. وفي الآية ولتكمل العدة إرجاع إلى من أفطر، فعليه إكمال العدة أيضا. هذا تعلق عجيب، ما قال لتكمل عدة الشهر، لأنه لو قال لتكمل عدة الشهر لفهمنا 29
لفهمنا 29 لا أي ليست كاملة، لفهمنا 29 لفهمنا 9 أحسن انصبوها 29 ليست كاملة. نعم
لفهمنا 29 ليست كاملة.
نعم قال ولتكمل العدة الشهر، ومن أفطر ليكمل العدة. نعم فليكمل العدة، كأن المعنى إذا صار شهركم 29 وشفتم الهلال بعد ما تعايدون بعدين أقضوا يوم، لو قال ولتكملوا العدة عدة الشهر، لكن ما قال اكملوا عدة الشهر، وإنما قال ولتكملوا العدة مطلقا، فعلمنا أن الشهر لو نقص عن 29 ما يضرنا. نعم
صلى الله عليه. لفهمنا 29 ليست كاملة، قال لتكمل عدة الشهر ونفطر ليكمل العدة.
نعم
هنا سؤال، لو أن إنسانا أفطر في شهر رمضان كيف يصوم خلاف رمضان 30 يوما أم 29 يوما؟ كم كان صوم الناس هو الواجب عليه القضاء؟
هذه مسألة مهمة. لو أن رجل كان مسافر طول شهر رمضان والناس صاموا 29 يوم، هو كم يقضي؟ 29 يوم. لو الناس صاموا 30 30، إذن لا ينظر إلى الشهر الذي يصومه وإنما ينظر إلى شهر رمضان كم كان عدته. واضح؟ نعم
السؤال يا شيخ المفروض يكون بدون فيه.
شلون؟
سؤال لو أن إنسان أفطر شهر رمضان كاملا من غير فيه شهر رمضان،
لو أن إنسان أفطر في شهر رمضان كيف يصوم خلاف رمضان 30 يوما أم 29 يوما؟ إيش المشكلة؟
لا لو أن إنسان أفطر شهر رمضان كاملا من غير فيه.
أفطر شهر رمضان. نعم ماشي أشطب كلمة فيه صحيح. نعم
كم كان صوم الناس هو الواجب عليه قضاء. إن كان ما صاموا 29 فيقضي مثلهم. هذا معنى أن تكمل العدة وهو أمر بالإكمال وهو في العدة، بخلاف الإتمام فهو في الآيات والصفات، والإتمام لما نقص والإكمال لما يتم.
هذه فائدة جميلة، أن كلمة تكمل هذا في الأعداد، واضح؟ في الأعداد والعدة، وأما الإتمام أتموا صلاتكم مثلا وما فاتكم فأتموا، فالإتمام إنما هو للهيئات والصفات مع كونه يتضمن معنى العدة. نعم
ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني هذا أمر عظيم، ما أحسن هذا التشريع، ما أجمل هذا التشريع، ما تم هذا التشريع، ما أيسر هذا التشريع. حقنا أن نجيل الله وأن نعظمه وأن نكبره سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين ولتكبر الله على ما هداكم متعلق بإكمال العدة، أي متى ما كملتم العدة ابدأوا بالتكبير، هذا تفسير صحيح. ولذلك نحن متى نكبر؟ إذا رأينا هلال شوال أو أتممنا شهر رمضان 30 يوما نبدأ بالتكبير المطلق حتى نصلي العيد. وبهذا جاء الحديث ونكبر الله أن شرع لنا رمضان دون غيره من الشهور، وأن جعل فيه من الفضائل ما ليس في غيره، وشرع لنا الصوم صوم بهذه الطريقة الميسرة التي يستحق معها أن يكبر ويعظم.
طبعا في عيد الفطر لا يوجد تكبير مقيد، في عيد الفطر لا يوجد تكبير مقيد، ما فيه إلا التكبير المطلق، وهو يبدأ من رؤية الهلال أو من إكمال رمضان 30 من غروب الشمس إلى الانتهاء من صلاة العيد. نعم.
قوله جل وعلا ولعلكم تشكرون، أحد يقول ما مناسبة ختم آية الصوم بالشكر؟ المناسبة من عدة أوجه. الوجه الأول أن في علمنا بتيسير الله علينا سبب لشكرنا إياه، وعلمنا في أن في الصوم خير لنا سبب لأن نشكر الله على تعليمه لنا وتيسيره لنا إكمال العدة سبب لشكر الله، فلذلك نشكر الله. وبماذا؟ بزكاة الفطر. ولذلك بعض المفسرين يقول لعلكم تشكرون بإخراج زكاة الفطر، وهذا أحد المتعلقات المحذوف معمول تشكرون. تشكرونه في ماذا؟ بزكاة الفطر. تشكرونه بالثناء بتكبيرات العيد بصلاة العيد، هذا عام في كل ذلك. فنسأل الله أن يوزعنا شكر تشريعه المتقن.
نعم.
وشكر قضائه وقدره المحكم. فالحمد لله أولا آخرا وظاهرا وباطنا. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورود هذه الآية في ضمن آيات الصيام فيها دلالة بليغة تسمى دلالة التضمن، لأنها جاءت ضمن آيات الصيام، ويتدل على أهمية الدعاء من جهة، وتدل على أن الصائم إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه حري أن يجاب له. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. قوله وإذا سألك عبادي عني، المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة كاف المخاطب الخطاب. هذا يعني أن ثم أناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا مصرحا في حديث، قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ولذلك جاء هذا الجواب سؤالا. وهنا العبودية المضافة إلى الله عبادي، هذه هي العبودية الخاصة، والعبودية الخاصة هي التي يترتب عليها التكليف ويكون عليها الثواب والعقاب. وأما العبودية العامة فهي عبودية قدرية لا ثواب فيها ولا عقاب. وهنا فيه دلالة أن المؤمن بالصوم يحصل العبودية ويحصل العبودية الخاصة. لذلك جاءت الآية ضمن آيات الصيام. فقوله وإذا سألك عبادي عني، هذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يضاف إليه الضمائر، ويقال إنه كما أنه سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن نفسه صريحا إنه هو السميع العليم، وبالضمير وهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم، أو بالكاف ربنا إنك كاف الخطاب، أو هنا عني بالياء وإذا سألك عبادي عني. قوله عني فيه دلالة أن الله جل وعلا له ذات، ولذلك يقال عنيت بالأمر كذا أو عنيته يعني قصدت عينه وذاته. وأهل السنة والجماعة بل والمسلمون عامة سوى شرذمة من الجهمية بل واليهود والنصارى غير فلاسفتهم يقولون إن الله جل وعلا له ذات حقيقية خارجة عن الهان موجودة. إنما الذين يقولون إن وجود الله وجود ذهني كما هو صريح قول الملاحدة، أو وجود ذهني كما هو لازم قول الجهمية، فهذا دليل على كفرهم وإلحادهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية. ولذلك جاء السؤال عنه وإذا سألك عبادي عني، فهنا عنوا ذاته العلية، وجاء الجواب بقوله فإني، ولم يقل فقل إني. والقاعدة المضطردة أن الأسئلة الواردة في القرآن في حق الله في المسائل الشرعية أو الكونية يكون الجواب فيها بقل للدلالة على البلاغ، مثل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. كل الأسئلة الواردة في القرآن في المسائل العلمية فيها قل إلا فيما يتعلق بالتوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقل فقل إني قريب، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا في دلالة أن التوحيد لا يصلح فيه أن يكون بين العبد وبين ربه واسطة.
يعني حذف كلمة قل أو فقل، مباشرة جاء الجواب في مسائل التوحيد.
صلى الله عليه. وإنما الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بدون واسطة، ولهذا كان من نواقض التوحيد أن يتخذ الإنسان بينه وبين ربه واسطة في العبادة، كما هو حال الكفار أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن قوله جل وعلا فإني بدوني فقل إني، هذه فائدة لطيفة فيها دلالة على أن الواسطة في العبادة ملغاة، وأنه لا بد للعبد أن يعبد ربه بدون واسطة، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى. قال فإني قريب، والقرب إما أن يكون قربا للذات، وإما أن يكون قربا مقصودا به الأوصاف. لما الإنسان ينظر إلى السياق يتبين له ما المراد، وحينئذ لو قال إنسان أنا قريب فلان وسكت ما علمنا ماذا عنا به، هل عنا به قرب الوصفية المجاورة أو عنا به قرب الذات من جهة النسب، ما نعرف. لابد أن يكون هناك شيء يدل، فالذي يحدد المعنى هو النظر إلى السياق والسباق واللحاق. فهنا إذا نظرنا في السباق نجد أن السؤال عن المسألة حينما نسأل الله هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، أي يسمعنا أو لا يسمعنا، لأنه إذا كان بعيدا يحتاج إلى الصراخ في نظر الناس، فإذا السؤال كان عن السماع هذا يختلف باختلاف القرب والبعد. واللحاق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن نستدل بالقرب هنا أن المقصود به هو قرب الصفات، وهذا باتفاق السلف والخلف، لأن الله جل وعلا ذاته العلي فوق العرش كما هو منصوص عليه في 7 آيات في كتاب الله، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن الذات العلية ليست مخالطة لشيء من المخلوقات الموجودة موجودات الحادثة، فإنه سبحانه فوق المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات، الله فوق المخلوقات، والعلو صفة ذات. وهذا يعني أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عليا. أما من يزعم أن الله في كل مكان فهذا يعني عياذا بالله كلاما شنيعا فظيعا تقشعر منه الأبدان ويكاد العقل يجن من هذا القول. كيف يكون الأزلي الأبدي في حادث مخلوق ممكن موجود؟ هذا يعني عياذا بالله أن الله خلق المخلوقات ثم صار فيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هو سبحانه العلي. ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد وجوبا علو الله. أأمنتم من في السماء، أي العلو، إليه يصعد الكلم الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، وخاطب الله عند سدرة المنتهى، وخاطبه الله بلا واسطة. إذن الله جل وعلا بذاته فوق المخلوقات، وعلى هذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وتابعهم الأئمة الأربع وغيرهم حتى وجدت الجهمية والمعتزلة ثم الأشعرية، فقالوا قولا شنيعا وزعموا أن المعية أو القرب معية ذات واختلاط وتمازج عياذا بالله جل في علاه.
سبحان قد ذكر الله علوه في القرآن في أكثر من 1000 دليل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. نعم
صلى الله عليه. والعجيب من هؤلاء أنهم مع قولهم الشنيع وهذا يقولون على أهل السنة أنهم يثبتون لله المكان. أن أهل السنة يقولون الله فوق المخلوقات، الله فوق العرش والعرش على المخلوقات، كان الله ولم يكن لا عرش ولا سماء ولا أرض، أكان عليا أم لم يكن؟ إن قالوا لم يكن عليا نادوا على أنفسهم بالجهل والويل والثبور، وإن قالوا كان عليا فهذا الذي نحن نقوله وهو منطوق القرآن، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ولو لم يقل بعد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى،
لو لم يقل ثم استوى أيوة
لظن ظان أنه
لم يقل بعد ثم استوى. أيوة
أحذف الكلام.
إيه تحذف هو الذي خلق السماوات والأرض.
ثم
بس استوى. كلمة ثم استوى. لو لم يقل بعد ثم استوى لظن ظان.
أحسن لي. لو لم يقل بعد ثم استوى لظن ظان أنه خلق ثم صار فيه. ولذلك أكثر الآيات التي فيها ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى مضمومة مع آيات خلق السماوات والأرض ثم حتى لا يظن ظان أن الله فوق المخلوقات في العلو يغيب عنه شيء يقرن علوه بعلمه.
هذه فائدة أخرى الآن. الفائدة الأولى لماذا يذكر استواء العرش مع خلق السماوات والأرض؟ حتى لا يظن ظان أنه مثل المخلوق. الإنسان يصنع بيتا يكن فيه صح؟ يصنع سيارة يركبه، الدابة تحفر حفرة يدخل فيها. فالله عز وجل بيّن أنه خلق السماوات والأرض ليس لكونه يكون داخلا فيها، ثم استوى على العرش فهو فوق المخلوقات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ثم حتى لا يظن ظان أن الله فوق العرش فوق المخلوقات لا يسمعنا أو لا يعلم حالنا، يأتي دلالة الاقتران، اقتران المعية، معية العلم. لاحظوا هذه مسألة عظيمة ترى. ثم
حتى لا يظن ظان أن الله فوق المخلوقات في العلو يغيب عنه شيء يقرن علوه بعلمه، فيقول ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، في آيات كثيرة. فيجب على المسلم أن يتبين. ولذلك جميع الآيات التي فيها المعية وفيها القرب، فالمقصود بالمعية إما المعية العامة أو الخاصة، والمقصود بالقرب القرب الخاص. والمعية العامة هي معية الإحاطة والسمع والبصر والقدرة والعلم، الله جل وعلا مع المخلوقات. ولهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. المقصد ألم تر أن الله يعلم وعليم. إذن المعية معية علم بدلالة السباق واللحاق. وأما من يزعم أن هذه المعية هي معية ذات واختلاط وتمازج فهذا قول الجهمية عينه عياذا بالله، وقول غلاة المتصوفة قائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالاتحاد. عندنا ثلاثة طوائف من غلاة المتصوفة وهم الاتحادية والحلولية ووحدة الوجود، هذا قولهم عياذا بالله. نقول فإني قريب نفسر هذا القرب بالقرب الخاص. المعية الخاصة والقرب الخاص مشتملة على المعاني الخمسة العامة، ويضاف إليها ما ذكر الله في معيته لنبييه الكريمين موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهو اللازم لأنهما قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن المقصود بالمعية الخاصة لازم السمع ولازم الرؤية هو النصرة والكلاءة والحفظ والصون. فلما قال فإني قريب، إذن هنا الكلام عن العبودية الخاصة والكلام عن القرب الخاص. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأكد هذا المعنى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما نعجل له دعوته وإما أن يدخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. أجيب دعوة الداعي إذا دعان يفيد أن أي إنسان يدعوه بربوبيته وحده يجيبه على العموم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولم يقيده بوصف. ولذلك لاحظوا إبليس لما دعا الله بالربوبية أعطاه هذه مسألة مهمة. فالكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يعطيهم، إذن الله يمنع إجابته عن المشركين ولو كانوا في حال شركهم مخلصين في دعائهم لا يمنع إجابتهم من كرمه، لأن الكريم من شأنه أنه إذا سئل لا يمنع يعطي.
نعم.
خزائنه ملأ أرأيت ما
لا يمنع بل يعطي. أحسن. لا يمنع بل يعطي. نعم.
خزائنه ملأ أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ولهذا جاء في الأحاديث إنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وجاء أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون صم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني المدة التي استغرق هذا قرب. يعني لو قال لك قائل ناولني هذا الشيء قلت له تفضل مد يدك لكي تعطيه، ما طلب هذا يأخذ وقتا، لكن بالنسبة لرب لا يأخذ وقتا، فإجابته أقرب من هذه المدة.
الله أكبر. الله أكبر.
لذلك قال فليستجيبوا لي. هنا المقصود بالاستجابة أن يتقدموا، لأن السين والتاء للطلب، أن يتقدموا بطلباتهم فيطلبوا الإجابة من الله وأجيبهم. فمن أجاب الله وتقدم بطلبه إلى الله لا يخذله، هذا معناه. وهنا لي على وجه الإفراد دل على من أراد أن يحقق مراده عليه أن يفرد الله بالعبادة. وهنا أقول قولا لعلنا أن نخلص أنفسنا من هذا الشر، من هذا البلاء، وهو التفات إلى الأسباب والتعلق بها. إن من أسباب عدم استجابة الدعاء الذي ندعو به ميل القلب إلى السبب، فلنحذر من هذا أشد الحذر. وكم من إنسان جرب أمرا فما ترك بابا إلا سلكه، وقلبه معلق بما سلك، ولم ينفذ الأمر ولم يقع، فلما طرق باب الرحمن فتح الله بابه. الله عز وجل يقول فليستجيبوا لي على سبيل الوحدانية، ابذل السبب، لكن لا تعلق قلبك
بالسبب، به يعني بالسبب. نعم
صح قبلك.
نعم لا تعلق قلبك. نعم أحسنت، خطأ مطبعي هذا.
ولكن لا تعلق قلبك به.
نعم لكن لا تعلق قلبك بالسبب أحسن، بدون ضمير. نعم
فليستجيبوا لي، هذه نقرأها لكن ما ننتبه، القلوب تلتفت إلى الأسباب. شهود الربوبية أمر عظيم، من لم يشهد الربوبية لن يستطيع أن يؤدي حق الألوهية. لا بد أن يشهد العبد ربوبية الله في الموجودات، في السكنات والحركات، ليؤدي الألوهية على وجه الكمال. وشهود الربوبية وحدها غير كاف، لا بد أن يكون هناك عبادة. لذلك قال فليستجيبوا لي، ثم قال وليؤمنوا بي. ما مناسبة وليؤمنوا بي فليستجيبوا؟ هذه دلالة الالتزام، ما دمتم تعلمون أنكم إذا طلبتم من الله على وجه الخلاص يعطيكم إذا آمنوا بي. فجعل فعل الربوبية دليلا على الألوهية، وليؤمنوا بي. كل إنسان يدرك أنه يسأل الله كل يوم أشياء ويحقق الله ذلك له، يصبح في الصباح يقول يا رب احفظني، يا رب، ويجد أن هذا الأمر تحقق كل يوم. يعني خيرات ربنا، آلاء ربنا، نعماء ربنا علينا تترى، ما يمكن الإنسان ينكرها، سواء كان كافرا أو مشركا أو مسلما. حتى المبتلون لو تأملوا في أحوالهم لوجدوا أن البلاء بالنسبة للمعافاة شيء لا يذكر. هنا قال وليؤمنوا بي، ما قال وليؤمنوا لي، لأن الباء واللام
لأن الباء واللام فآمن له لوط.
لاحظوا قولوا آمنا بالله فآمن له لوط. أكثر المفسرين يقولون إن حروف الجر ينوب بعضها بعضا، لكن هذا الكلام على هوانه غير مستقر، لا بد أن يكون له معنى ومغزى. مثلا لما أنت تقرأ قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، تجد أن بعض المفسرين يقول في بمعنى على، أمنتم من على السماء، لكن يرد سؤال لماذا ترك على وأتى بفي؟ قال وليصلبنكم في جذوع النخل، لماذا لم يقل لأصلبنكم على جذوع النخل؟ كل المفسرين يقولون وليصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها، يقولون على مناكبها. قاعدة في التفسير أن حروف الهجاء إذا جاءت مضمنة لمعنى آخر فلا بد أن ندرك أن المعنى الآخر المراد يصح تفسيره به، لكن مع مراعاة الحرف الذي جاء في هذا المكان والغاؤها لا يصلح. والغاؤها كأننا نستدرك على الكلام لماذا تقول في جذوع النخل، مفروضا تقول على جذوع النخل. إذن نقول لا، إنما قال في جذع النخل يصح فيه تفسيره تفسير على، لكن مع بقاء في الظرفية، كأنه يقول أصلي بكم على جذوع النخل صلبا حتى تدخل في الجذوع فلا يفرق الناظر
من بين جسدكم وبين جذع النخل من شدة الضرب، فلا يفرق الناظر بين جسدكم وبين جذع النخل. نعم
حتى تدخل في الجذوع فلا يفرق الناظر بين جسدكم وبين جذع النخل.
نعم
شيل منه شيخة.
اي نعم شيل منه.
قال فامشوا في مناكبها يصح تفسيره بعلى، لكن لا يمنع أن تحفر الأرض وتبحث وتعمل لك بيتا فيه وتعمل لك كهفا فيه وتعمل لك نفقا فيه، ما يمنع أن يكون هذا المعنى هو مقصودنا لما قال أأمنتم من في السماء، لا بأس فيه بمعنى على، لكن ليس هذا معناه أأمنتم من على السماء. أنت الآن إذا قلت من على السماء فهذا معناه أنك ألغيت بمعنى في الظرفية لا المعنى الظرفي المقصود، إذن يكون السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو، وهذا على الإطلاق، فالله في العلو لا يمكن أن يكون في غيره. إذن هنا لما قال وليؤمن بي نقول هناك فرق بين قول وأمنا بالله فآمن له لوط، لما قال فليستجيب لي وليؤمن بي، لأن كلمة لي دلالة على التخصيص، فآمن له لوط دلالة على التخصيص ما آمن غير لوط به، وأما الباء فتفيد المؤمن به. إذن وليؤمن بي نؤمن نقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهنا بالباء يكون ما بعده غيبيا، فالكلام في تقرير فعل الفاعلين أنهم آمنوا بكذا أو كذا من الغيبيات، فاللام تفيد الخصوص بيان حال الفاعل، والباء المؤمن به بيان فعل الفاعل.
يعني لو قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي، لو قال وليؤمنوا لي ما صح إيماننا بالملائكة ولا بالكتب لأنه جاء التخصيص، لكن قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فالله مؤمن به كما أننا نؤمن بالملائكة ونؤمن بالرسل ونؤمن بالكتب ونؤمن بالقدر ونؤمن باليوم الآخر. نعم.
ولما تقول آمنت بالله المتعلق محذوف، والمعنى لكلامه لأمره لنهيه اختلف المعنى، ولا يخرج عن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. على كل حال إنما هذه إشارات، وإلا فالكلام في الفرق بين الحروف بحاجة إلى بسط وشرح أوسع، ولكن ذكرت شيء من هذا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان في معاني الحروف. قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مناسبة ختم الآية بلعلهم يرشدون تأملها وقارنها بلعلهم يتقون. سبحان الله، القرآن شيء عجيب، لما جاء ذكر الصيام قال لعلهم يتقون، لما جاء ذكر الدعاء قال لعلهم يرشدون، لأن الدعاء والإيمان بالله عز وجل سبيل للرشاد، لكن ليس هو في نفسه موصل بإطلاق أو بدفعة واحدة إلى التقوى.
الله
يعني الإنسان يؤمن، قالت العرب آمنا، الآن أسلموا، لا يصلح أن يقول آمنا، ما وصلوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وسلمنا، فلما قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الدعاء والإيمان سببان من أسباب أن يبقى الإنسان على بداية خط الرشاد الموصل إلى التقوى. أما الصوم فإنه جاء بعد التوحيد والصلاة والزكاة، لذلك لا تجد آية فيها أن الصلاة توصلك إلى التقوى، لأن الصلاة فرضت قديما أول عمل يفرض على العبد، البالغ أول ما يفرض عليه الصلاة بعد التوحيد، أول ما يفرض على العبد بعد التوحيد والصلاة، إن كان له مال فالزكاة. إذن نقول إن في مناسبة الدعاء والإيمان بالله سببين من أسباب أن يبقى الإنسان على طريق الرشد، وأيضا في ختم هذه الآية بالرشد دليل على حسن العمل، ولا يتم حسن صومكم ولا إطعامكم ولا قضائكم ولا معافاة مرضاكم ولا العودة أحمد المسافريكم ولا تلاواتكم للقرآن ولا علمكم فضائل الزمان والمكان إلا بالدعاء والإيمان. لا يتم الرشد حتى في هذه الأمور، لا تستطيع أن تهتدي إلى الصواب إلا بالدعاء والإيمان، ولهذا نحن ينبغي ندرك أن الصوم ظرف للدعاء، كما أن شهر رمضان ظرف للصوم وظرف للقرآن، فالصوم ظرف للدعاء كما أن الصلاة ظرف للدعاء، هذه مناسبة عجيبة بين الصوم والصلاة. الصلاة ظرف للدعاء، الصوم ظرف للدعاء، الصلاة كلها دعاء، والصوم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فقوله جل وعلا لعلهم يرشدون فيه مناسبة لما سبق ولما يأتي أحسن الله. فإن الدعاء سبب للرشاد، والرشاد توفيق في العمل، ومن جملة ذلك تطبيق أحكام الله الآتية المتعلقة بالصوم. فذكر الله سبحانه وتعالى الآية الأخيرة من آية الصوم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية باتفاق المفسرين نزلت ناسخة لحكم في أول الإسلام كان الواجب على المسلمين إذا أذن المؤذن للمغرب أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا أهليهم، فإن ناموا ولم يفعلوا يمنعون من الأكل والشرب والنوم مع الأهل. وبينما رجل من المسلمين عمل في حقله وجاء قبل المغرب وقال لأهله: جهزوا لنا شيئا، قالوا: ليس عندنا شيء. فذهب صلى المغرب وجاء فوضع رأسه منتظرا صنعة أهله الطعام. أذن العشاء فاستيقظ، فلما استيقظ وجد أنها لو قد أتت بشيء لكنه لا يستطيع أن يأكل، فأكمل صومه. فلما كان اليوم الثاني ظهيرة أغمي على الرجل، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حالته. ووقعت حادثة مشابهة لهذا لعلها في نفس الظروف، أن رجلا نام بعد المغرب ثم استيقظ وأتى أهله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت أهلي بعدما نمت. فأنزل الله هذه الآيات ناسخة لذلك والحكم على قول الجمهور. قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا لما تسمع كلمة أحل ليس معناه كان مباحا، معناه كان محرما، لأن المباح لا يأتي بعده كلمة أحل، لأن المباح في نفسه حلال. وأيضا لما تسمع كلمة فاجتنبوه معناه أعظم منها الحرام. بعض المتطفلين على العلم يقولون: الخمر ليس بحرام، لماذا قال لم يقل الله الخمر حرام، إنما قال فاجتنبوه؟ وهو لا يفهم أن لفظ الاجتناب في القرآن أعظم من لفظ الحرمة. يعني مثلا لم يقل الله: حرمت عليكم شهادة الزور، لكن قال: واجتنبوا قول الزور. لم يقل الله محرم عليكم الأزلام، ولا قال: محرم عليكم الأصنام، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني أعظم من المجانبة أن تجعل بينك وبين الشيء مسافة بعيدة فلا يتصور منك الوقوع فيه. ولذلك قال: أحل، معناه كان محرما، وهذا دليل النسخ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكم الدليل راجع للصوام. قال بعض المفسرين: لكم الضمير راجع إلى جميع المسلمين، هو الصواب، حتى لو كان الرجل مسافرا أو مريضا.
مسافرا، حتى لو كان الرجل مسافرا أو مريضا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم صحيح.
قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة مفرد، لكن المفرد مضاف، والقاعدة هو في التفسير أن المفرد المضاف يعم، معناه أي ليلة بعدها الصيام أن تحل لك أن تفعل فيها ما تشاء من الأمور المحرمة على الصائم، سواء كانت هذه الليلة من ليالي الصيام في رمضان أو في غير رمضان. واستفدنا من ذلك من المفرد المضاف: أحل لكم ليلة الصيام. وهذه الآية نص على أن الليلة يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، وهذا يستفيد منه طالب العلم. لو قال رجل: حلفت بالله لا أكلم زوجتي ليلا، فكلمها بعد أذان الفجر، لا يحنث، والنهار في الشرع يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولو قال رجل: لا أكلم فلانا نهارا، فكلمه بعد الفجر، يحنث. وقوله عز وجل: الرفث إلى نسائكم، يقول ابن عباس
قاعدة
أذانك
يخالف كم من سطرين.
يقول عز وجل: الرفث إلى نسائكم، يقول ابن عباس قاعدة في التفسير: إن ربكم حيي كريم يكني. كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عن به الجماع. بهذا استدل الجمهور أن قوله: أو لامستم النساء، يعني الوقاع. قال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو في لغة العرب الجماع ودواعيه. والشارع إذا أحل دواعي الشيء فأصله حلال، وإذا حرم الشيء حرم دواعيه. بهذا نستدل في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. إذن الجماع ودواعيه محرم، لأنه يقول فلا رفث، إذا منع فهو يمنع الشيء ودواعيه، وإذا أباح الدواعي أباح ما بعده، لأن الرفث في لغة العرب دواعي الجماع، وقد يطلق على الجماع. قال: نساؤكم نساء مفرد مضاف فعم الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع والإماء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الإماء تدخل أيضا لأنها من النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله العظيم، القرآن الكريم فيه إكرام للمرأة أيما إكرام، بعدما كانت مهانة أصبحت في شريعة السمحاء معززة مهابة. ولهذا أنا أقول لبعض النسوة لا يزعمن الحرية، أقول: أنتم لستم تزعمن في مطالبة الحرية، بل تريدن التفسخ، وإلا لو كنتم تريدون العزة فالعزة في الإسلام. وأنا أضرب لكم مثالا: المرأة في الإسلام لا توجد أمرة في الإسلام يجب عليها النفقة، بل يجب على كل أحد أن ينفق عليها مهما كانت المرأة، فهي منفق عليها وجوبا ولو لم يوجد لها أحد. فرضا امرأة أسلمت وليس لها قريب مسلم من ينفق عليها، إما مولاها الذي أسلمت هي على يده أو بيت مال المسلمين يجب أن ينفق عليها. المرأة في الإسلام أينما تذهب يجب أن يذهب معها حارسها، هذه ملكة، يعني لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هي لو تتأمل هذا إعزاز لها وإكرام لها. لكن ماذا نفعل إذا المرأة تترك الكرم الذي أعطاها الله؟ ماذا نفعل؟ والله رأيت امرأة وأنا ذاهب إلى إحدى الدورات العلمية في إحدى المطارات في إسطنبول، امرأة متحجبة لكنها مسكينة مبهدلة بحمل متاعها ولا تعرف أين الطريق، فقلت لنفسي: أين حارسها؟ وقرأت في مقالة إن ملكة بريطانيا لا تسلم على أي رجل ولا على أي امرأة، عندها السلام وليس على أي أحد، هذا شرف. طيب الإسلام أعطى المرأة شرفا، ما تصافح المرأة إلا أناسا معينين من محارمها، هذا إكرام لها. هذا الواقع في بلاد المسلمين محافظة والحمد لله. المرأة مصونة من أيدي العابثين بحراس يفيدونها
يفدونها
بأنفسهم، أحسن الله، ويحمونها وعرضها، وهذا إعزاز لها. لذلك قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآيات هنا تأملوا الإكرام: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في التقديم والتأخير في القرآن تجد شيئا بليغا لا تكاد تستطيع أن تنهي عقلك في فهمه، يعني مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما الذي قدم الذكر أو الأنثى؟
ولا الأنثى، نعم،
الذكر، الزانة والزاني، ما الذي قدم الأنثى؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما الذي قدم هنا النساء؟ إذن لابد أن نفكر لماذا يقدم هنا الذكر وهنا الأنثى. لابد أن تعرف أن هناك شيء عجيب، معاني عظيمة. قدمت الزانية على الزاني لأن المرأة إذا امتنعت لا يمكن للرجل أن يزني، لهذا أكبر سبب للزنا هي المرأة، لذلك قدمت بخلاف السرقة. أكثر السراق في العالم هم الرجال، والمرأة لا تسرق إلا نادرا. وهنا قال: هن لباس لكم، لأن النساء إلا ما رحم ربي مهذارات تتكلمن كثيرا. مهذارات تتكلمن كثيرا، لذلك قدمت هن لباس لكم، أي هذا الواجب عليهن أن يكون ساترات لأزواجهن كاللباس يستر عورتهم. وتأمل كلمة لباس فيه إشارة إلى أن الزوجين لا يجوز أن يتفسخ أحد عند أحد إلا الزوجان، لهما أن يجعل أحدهما الآخر لباسا فقط. ولذلك قال: هن لباس لكم، أي تستر عوراتكم.
لذلك يعني قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في الآية دلالة على جواز تفسخ الزوجين عند بعضهما. شلون؟ لأن الله جعل كل واحد عند الآخر لباسا، والإنسان يلبس اللباس وهو عار. نعم،
صلى الله عليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لهذا حتى لو حصل لا سمح الله المفاصلة، قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا أمر لا بد لنا ألا ننساه. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، يعني إذا طلق حتى المرجلة ينساه، يروح يتحدث عن هذه المرأة في كل مكان. هذا السفيه يجب أن يحجر عليه وأن يلجم لسانه. قال: وأنتم لباس لهن، قد يقول قائل لماذا جاء بصيغة الجمع؟ لأن الذي يتكشف على الرجال أو الرجال الذين يتكشفون على النساء أكثر من الزوج، وإن كانت درجة التكشف مختلفة، أمك تعرف أشياء وخبايا منك أنت ما تعرفها، وزوجتك وأختك الكبيرة عمتك خالتك وأنت تعرف عنهن أشياء غيرك من الرجال قد لا يعرفون، لذلك جاء على سبيل العموم.
شوف عجيب والله، سبحان الله، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأنت مو بس لباس لزوجتك، حتى لأمك تسترها، حتى لأختك، حتى لعمتك، لخالتك، نعم. وهي أيضا إذا كانت تعرف عنك أشياء يجب عليها أن تستر، نعم.
صلى الله عليه وسلم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الستر
و... في 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 سبب آخر لتقديم هن لباس لكم على وأنتم لباس لهن، ما هو؟ أن المرأة متى ما صارت مطواعة كان الرجل مطواعا، أن المرأة متى ما صارت مطواعة كان الرجل مطواعا، متى ما صارت المرأة لباسا كان الرجل لباسا، فهذه مرتبة على تلك، هذه مرتبة على تلك.
نعم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الستر واجب مطلقا، قد يرى إنسان من أمه تقصيرا لا يجوز يبلغ به أحدا، قد يرى الإنسان من أختي شيئا لا يجوز أن يبلغ الناس إلا ما كان شره متعديا، الواجب الستر، هكذا أنتم لباس لهن، فأنت لباس لأمك، لباس لأختك، لباس لبنتك، لباس لزوجك، وتحمل اللفظ معنى السكينة، فإنهن سكن لنا ونحن سكن لهن. قال جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه حكاية حال عما جرى من الصحابة رضوان الله عليهم لما منع من الجماع في الليل. قال هنا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، معنى ختن فلان النفس أي أنه يحمل نفسه على أمر شديد، تختانون أنفسكم تتحدثون بشدة الأمر والوقوع في خلافه، وكانوا يتحدثون أن الله لو يرفع هذا الأمر، فالحمد لله وجزى الله الصحابة خيرا، فوالله ليس في هذا الأمر بل في كثير من أمور التشريع كانوا سببا في التيسير علينا، إي والله، وهذا يدل على فضلهم وعلى خيريتهم لنا، هذا من فضل الله أن الله يسرهم وفعلوا هذه الأمور حتى أصبح التشريع على هذا المنوال اليسر والسهل. ثم قال جل وعلا: فتاب عليكم وعفى عنكم، دل على أن رفع الشدة توبة من الله على العباد، أي ليؤوبوا إلى الله فيكون أوبتهم سببا لرفعتهم وتوبتهم. فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى يعني لم يؤاخذ، وعفى على الأثر أي ذهب ما كان يدل عليه. وهنا لو سألنا سائل ما الفرق بين العفو والمغفرة، المغفرة هو عدم المؤاخذة على الذنب مع الستر، العفو ذهاب أثره، لا يبقى له عين ولا أثر، ولذلك قال الله جمع بين العفو والغفور في آيات: فتاب عليهم مما بدر وعفى عنهم ما كان ثم ستر عليهم. فقال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذه قاعدة، أن الأمر بعد الحظر يصيره إلى ما كان، وهو الصحيح من أقوال الأصوليين. ما حكم كون الإنسان يأتي أهله قبل؟ هو مباح. إذن الآن باشروهن، الأمر هنا لإرجاع الأمر إلى الإباحة وليس للوجوب. لما قال باشروهن، هل يستفاد منه أنه لا ينبغي للصائم أن يباشر ولو من غير وقاع؟ الجواب: نعم، إذا كان لا يملك إربه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. قال: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا شيء عجيب. فالإنسان وهو يباشر أهله ويأتي أهله يؤجر، فينبغي عليه أن يكون عنده نية. لماذا؟ حتى تؤجر، نية أن تعف نفسك، نية أن تعفها، نية الولد، هذه الأمور كلها نيات صالحة. ولذلك قال: ابتغوا ما كتب الله لكم، المقصود به الولد، وهو أعظم مقاصد الزواج في الإسلام. أعظم مقصد مقاصد الزواج في الإسلام هو الولد والعفة. وسابقا بينا معنى كتب، وهنا قال ما ولم يقل من، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، والشيء الغير الموجود يقال له ما ولا يقال له من، لأن غير الموجود في حكم المعدوم، والمعدوم إنما يسأله عنه بما ولا يسأل عنه بمن، ولأن ما كتبه لنا لا نعمل صفاته فغلبت جانبها. مقدم إباحة الجماع إنه لأن به بقاء الجنس البشري، ثم ذكر الأكل والشرب الذي بهما بقاء البدن البشري، فقال وابتغوا ما كتب الله.
شوف المناسبة العجيبة، باشروهن وكلوا واشربوا، باشروهن فيه بقاء الجنس البشري، وكلوا واشربوا فيه بقاء البدن البشري، سبحان الله عجيب. نعم.
فقال وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأمر كلوا واشربوا إباحة لأنه صير الأمر بعد الحظر إلى ما كان، والأكل والشرب كان قبل المنع كان مباحا، إذن هو أمر
كان قبل المنع مباحا. الثانية شيء نعم،
لأنه إباحة
نعم، إذن هو أمر بمعنى الإباحة،
إذن هو أمر بمعنى الإباحة.
نعم.
وكلوا واشربوا، نأكل ماذا نشرب ماذا، ما ذكر المفعول به. والقاعدة في التفسير أن المعلق أو المتعلق إذا حذف دل على العموم، كلوا ما شئتم، كلوا ما تيسر، اشربوا ما شئتم من المباحات واشربوا ما تيسر. وإن كان السنة كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. كلوا، قال كلوا واشربوا حتى عاملة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
طيب، لعلنا نكمل هذا بعد الصلاة إن شاء الله، باقي لنا ثلاث صفحات نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. بارك الله فيكم. يا الله.